أما بعد فيا عباد الله، إن العلماء في كل زمان هم كالنجوم يهتدي بها الناس في ظلمات البر والبحر. العلماء لهم دور عظيم في حفظ الأمة وفي توجيهها كيف، وهم الذين قال الله تعالى عنهم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولو الأمر هم العلماء والأمراء، فبتوجيه العلماء تأخذ الأمة الإسلامية فتنجو، وبهدي العلماء يستيقظ كثير من الغافلين في سبات عميق. إن علماء الأمة يجب أن يفعل دورهم أكثر وأكثر، ويجب أن تكون لهم المكانة عندنا، وهذا من أسباب تفعيلهم. فنشجعهم على كل خير، ونحثهم على إنكار كل منكر يعطف بالأمة من كل جانب. وإن من البيانات التي صدرت عن اللجنة الدائمة للإفتاء في هذه البلاد بيانا أحسنوا فيه أي إحسان وأجادوا فيه أي إجادة، فجزاهم الله خيرا ورفع درجتهم. ونسأل الله تعالى أن يقيضهم لكل مفسد في الأرض، أن يصدروا فيه مثل ما أصدروا في هذا البيان. هذا البيان أيها الإخوة صدر قبل 3 أشهر تقريبا، وإني لأعلم أن كثيرا من المسلمين ربما لم يقرؤوه ولم يطلعوا عليه، لأن أكثر المسلمين مع الأسف ينجذبون إلى الوجه الآخر من الإعلام، ينجذبون إلى الوجه الآخر من الإعلام الذي يدعو إلى الرذيلة والفواحش، أعاذنا الله وإياكم. أهم يشعرون بذلك؟ أيشعر المسلمون بخطورة ما هم فيه؟ أيشعر مسلم يطلق عينيه ويرفض أذنيه لرؤية وسماع كل بلاء، ثم ينام ويستيقظ وكأن شيئا لم يحدث؟ أيشعر بخطورة هذا الأمر؟ إن هذا البيان ربما لا يحتاج إلى تعليق مني ولا من غيري، وسأقرأه بنصه كما ورد عن اللجنة، وهو عن المجلات القليعة. ستسمع يا أخي، إن كان في قلبك إيمان ستسمع ما يدعوك إلى الزهد في مثل هذه الأشياء، بل ستكون إن شاء الله من أبرز المحاربين لها. تقول اللجنة: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد، فقد أصيب المسلمون في هذا العصر بمحن عظيم، وأحاطت بهم الفتن من كل جانب، ووقع كثير من المسلمين فيها، وظهرت المنكرات، واستعلن الناس بالمعاصي بلا خوف ولا حياء، وسبب ذلك كله التهاون بدين الله وعدم تعظيم حدوده وشريعته، وغفلة كثير من المصلحين عن القيام بشرع الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإنه لا خلاص للمسلمين ولا نجاة لهم من هذه المصائب والفتن إلا بالتوبة الصادقة إلى الله تعالى وتعظيم أوامره ونواهيه، والأخذ على أيدي السفهاء وأطرهم على الحق أطرا. وإن من أعظم الفتن التي ظهرت في عصرنا هذا ما يقوم به تجار الفساد وسماسرة الرذيلة ومحبو إشاعة الفاحشة في المؤمنين من إصدار مجلات خبيثة تحاد الله ورسوله في أمره ونهيه، فتحمل بين صفحاتها أنواعا من الصور العارية والوجوه الفاتنة المثيرة للشهوات الجالبة للفساد. وقد ثبت بالاستقراء أن هذه المجلات مشتملة على أساليب عديدة في الدعاية إلى الفسوق والفجور وإثارة الشهوات وتفريغها فيما حرمه الله ورسوله. ومن ذلك أن فيها أولا الصور الفاتنة على أغلفة تلك المجلات وفي باطنها، ثانيا النساء في كامل زينتهن يحملن الفتنة ويغرين بها، ثالثا الأقوال الساقطة الماجنة والكلمات المنظومة والمنثورة البعيدة عن الحياء والفضيلة الهادمة للأخلاق المفسدة للأمة، رابعا القصص الغرامية المخزية وأخبار الممثلين والممثلات، أكرمكم الله وأكرم المنبر، القصص الغرامية المخزية وأخبار الممثلين والممثلات والراقصين والراقصات من الفاسقين والفاسقات. خامسا في هذه المجلات الدعوة الصريحة إلى التبرج والسفور واختلاط الجنسين وتمزيق الحجاب. سادسا عرض الألبسة الفاتنة الكاسية العارية على نساء المؤمنين لإغرائهن بالعري والخلاعة والتشبه بالبغايا والفاجرات. وإن كان لي من تعليق أيها الإخوة، كيف وصل الحال بعباءات نسائنا إلى ما وصلت إليه؟ كيف وصل اللباس العاري بنسائنا إلى ما وصل إليه؟ من أين جاءوا بهذه الأشياء؟ ثم تقول اللجنة سابعا في هذه المجلات العناق والضم والقبولات بين الرجال والنساء. ثامنا في هذه المجلات المقالات الملتهبة التي تثير مواس الغريزة الجنسية في نفوس الشباب والشابات فتدفعهم بقوة ليسلكوا طريق الغواية والانحراف والوقوع في الفواحش والآثام والعشق والغرام. فكم شغف بهذه المجلات التامة من شباب وشابات فهلكوا بسببها وخرجوا عن حدود الفطرة والدين. ولقد غيرت هذه المجلات، والحديث كله للجنة، ولقد غيرت هذه المجلات في أذهان كثير من الناس كثيرا من أحكام الشريعة ومبادئ الفطرة السليمة بسبب ما تبثه من مقالات ومطارحات. وإن كان لي من تعليق على هذه الفقرة فأقول كيف لا تنسخ عقول بعض الناس، كيف لا تنسخ عقول بعض الناس وبعض هذه المجلات المنحطة فيها صفحات للفتاوى، صفحة للفتاوى، المسلم يأخذ الفتاوى من هذه البيارات أكرمكم الله. ثم تقول اللجنة واستمرأ كثير من الناس المعاصي والفواحش وتعدي حدود الله بسبب الرسوم إلى هذه المجلات واستيلائها على عقولهم وأفكارهم. والحاصل أن هذه المجلات قوامها التجارة بجسد المرأة التي أسعفها الشيطان بجميع أسباب الإغراء ووسائل الفتنة للوصول إلى نشر الإباحية وهتك الحرمات وإفساد نساء المؤمنين وتحويل المجتمعات الإسلامية إلى قطعان بهيمية لا تعرف معروفا ولا تنكر منشرا ولا تقيم لشرع الله المطهر وزنا ولا ترفع به رأسا كما هو الحال في كثير من المجتمعات. بل وصل الأمر ببعضها إلى التمتع بالجنسين عن طريق العري الكامل فيما يسمونه مدن العراة عياذا بالله من انتكاس الفطرة والوقوع فيما حرمه الله ورسوله. تقول اللجنة هذا وإنه بناء على ما تقدم ذكره من واقع هذه المجلات ومعرفة آثارها وأهدافها السيئة وكثرة ما يرد إلى اللجنة من تذمر الغيورين من العلماء وطلبة العلم وعامة المسلمين من انتشار عرض هذه المجلات في المكتبات والبقالات والأسواق التجارية، فإن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ترى ما يلي: أولا يحرم إصدار مثل هذه المجلات الهابطة سواء كانت مجلات عامة أو خاصة بالأزياء النسائية. ومن فعل ذلك فله نصيب من قول الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فليحذر الله مسلم يكون سببا في نشر هذه المجلات، إنه متوعد بعذاب أليم في الدنيا قبل الآخرة. وعذاب الله ليس له نوع واحد، أنواع عديدة. قد يبتلى بمرض يفتك به وينكر به إلى أن يموت، قد يسلط الله عليه أناسا يذيقونه أشياء لم يكن يتصورها. فليتق الله كل مؤمن. تصوروا أيها الإخوة أن رجلا من المسلمين ممن يشرف على مثل هذه المجلات الخبيثة المنحطة ناصحه أحد إخوانه المسلمين وقال له: كيف ترضى أن تكون رئيسا أو مشرفا على مثل هذه القاذورات؟ فماذا كان جوابه؟ قال: الناس يريدون ذلك، الناس يريدون ذلك. هذا الجواب فيه أمران: الأمر الأول أن الناس كثيرا منهم لا يقيمون لحق الله سبحانه وتعالى وزنه، يريدون فقط ما يرضي الناس. الناس يريدون ذلك. لو أراد الناس المخدرات والخمر ستبيعهم أيضا. الأمر النقطة الثانية في هذا الجواب أننا نحن أيها الأخوة المجتمع الإسلامي كله قد يكون سببا في انتشار هذه الأشياء إذا رضي بشرائها، ورآها في بيته فسكت، ورأى ابنه وبنته يقرآنها ولم ينكر ذلك. من يشجع هؤلاء ليبيعوا وساقتهم إلا نحن المسلمين أيها الأخوة؟ ثم تقول اللجنة ثانيا: يحرم العمل في هذه المجلات على أي وجه كان، سواء كان العمل في إدارتها أو تحريرها أو طباعتها أو توزيعها، لأن ذلك من الإعانة على الإثم والباطل والفساد. والله جل وعلا يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ثالثا: تحرم الدعاية لهذه المجلات وترويجها بأي وسيلة، لأن ذلك من الدلالة على الشر والدعوة إليه. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. أخرجه مسلم في صحيح. رابعا: يحرم بيع هذه المجلات والكسب الحاصل من ورائها كسب حرام، ومن وقع في شيء من ذلك وجب عليه التوبة إلى الله تعالى والتخلص من هذا الكسب الخبيث. أيها الإخوة في الله، بعض أصحاب مراكز التسويق يبيعون بالملايين، يبيعون يوميا بمئات الآلاف. أيضرهم ألا يبيعوا بألف أو ألفين مثل هذه المجلات؟ ما أهون الآخرة عندهم، والله ما أهون الآخرة عند رجل يملك مئات الملايين وتضيق يده أن يمتنع عن بيع مثل هذه الأشياء، وهو يعلم، والله يعلم أنها حرام. هل يقول مسلم أيها الأخوة بأن هذه المجلات تجوز شرعا؟ هل يقول مسلم بأن بيع هذه الأشياء تجوز؟ ثم تقول اللجنة خامسا: يحرم على المسلم شراء هذه المجلات واقتناؤها لما فيها من الفتنة والمنكرات، كما أن في شرائها تقوية لنفوذ أصحاب هذه المجلات ورفعا لرصيدهم المالي وتشجيعا لهم على الإنتاج والترويج. وعلى المسلم أيضا أن يحذر من تمكين أهل بيته ذكورا وإناثا من هذه المجلات حفظا لهم من الفتنة والاستثان بها. وليعلم المسلم أنه راع ومسؤول عن رعيته يوم القيامة. أيها الإخوة في الله، إذا دخل أحدنا مركزا من مراكز التسويق التي تبيع هذا البلاء، انظر كم من المجلات الإسلامية، واحدة أو اثنتين على استحياء في أطراف الرفوف. أما الصدارة فلمن؟ وكم عدد هذه المجلات؟ 10، 20، 30، ما تحصى ما تحصى. من الذي يشتريها وكم أسعارها؟ بعضها بعشرين ريالا أو 15 ريالا وتصدر أسبوعي. أين عقولنا أيها الأخوة؟ هل نظن أننا لا نحاسب على مثل هذه الأشياء؟ ثم تقول اللجنة جزاهم الله خيرا: سادسا، على المسلم أن يغض بصره عن النظر في تلك المجلات الفاسدة طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وبعدا عن الفتنة ومواقعها. وعلى الإنسان ألا يدعي العصمة لنفسه، لا يقول أحد أيها الأخوة، والتعليق مني، لا يقول أحد أيها الأخوة أنا إن شاء الله هذه الأشياء لا تضرني. من أنت حتى لا تضرك؟ أأنت نبي مرسل أم ملك في السماء حتى لا تضرك مثل هذه الأشياء؟ يجب أيها الأخوة ألا يزكي أحدنا نفسه. تقول اللجنة على المسلم أن يغض بصره عن النظر في تلك المجلات الفاسدة طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وبعدا عن الفتنة ومواقعها، وعلى الإنسان ألا يدعي عصمة لنفسه، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: كم نظرة ألقت في قلب صاحبها البلاء، فمن تعلق بما في تلك المجلات من صور وغيرها أفسدت عليه قلبه وحياته وصرفته إلى ما لا ينفعه في دنياه وآخرته، لأن صلاح القلب وحياته إنما هو في التعلق بالله جل جلاله وعبادته وحلاوة مناجاته والإخلاص له وامتلائه بحبه سبحانه. سابعا، يجب على من ولاه الله على أي من بلاد الإسلام أن ينصح للمسلمين وأن يجنبهم الفساد وأهله ويباعدهم عن كل ما يضرهم في دينهم ودنياهم، ومن ذلك منع هذه المجلات المفسدة من النشر والتوزيع وكف شرها عنهم، وهذا من نصر الله ودينه ومن أسباب الفلاح والنجاح والتمكين في الأرض، كما قال سبحانه: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة المفتي سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ وعضوية الشيخ صالح الفوزان والشيخ عبد الله الغديان والشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد حفظهم الله جميعا ونفعنا وإياهم بهذا العلم، ونسأل الله تعالى أن نتعاون وإياهم على إنكار مثل هذه المنكرات، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاستكمالا لمثل هذه التحف التي يصحفنا بها علماؤنا حفظهم الله، فقد صدر عن اللجنة الموقرة جزاهم الله خيرا بيان آخر يشفي غليل كثير من الغيورين الذين تورمت أكبادهم مما يسمعون ويرون من إقامة ونشر والدعوة إلى كثير من الحفلات التي تجلب البلاء لبلدان المسلمين. الحفلات الغنائية، سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن هذه الحفلات في 15 من شهر ربيع الأول الماضي. سئلت اللجنة عن حكم إقامة المهرجانات والحفلات التي تتضمن اللهو والغناء والطرب ودعوة المغنين والمغنيات والشعراء والممثلين وإنفاق الأموال الطائلة في ذلك وإلهاء الناس عما ينفعهم في دينهم ودنياهم، وعن حكم هذه الاحتفالات والمهرجانات ومشاهدتها. وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه يحرم على المسلم إقامة حفلات أو مهرجانات مشتملة على أمور منكرة كالغناء والموسيقى واختلاط الرجال بالنساء وإحضار السحرة والمشعوذين، للأدلة الشرعية الكثيرة الدالة على تحريم هذه الأمور، وأنها من أسباب الوقوع فيما حرم الله من الفواحش والفجور. وقد توعد الله عز وجل من أحب شيوع الفاحشة بين المؤمنين، وقد توعد الله عز وجل من أحب شيوع الفاحشة بين المؤمنين ودعا إلى ذلك وأعان عليه بالعذاب الأليم، فقال سبحانه: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وإذا تقرر أن إقامة هذه الحفلات والمهرجانات محرم، فحضورها وبذل الأموال فيها وتشجيعها والدعاية لها كل ذلك محرم أيضا، لأنه من إضاعة المال والأوقات فيما لا يرضي الله سبحانه، ومن التعاون على الإثم والعدوان. والله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وفي الحديث المتفق على صحته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن إضاعة المال. وبالله التوفيق، انتهت فتوى اللجنة. ونقول أيها الإخوة، مهما صار الدافع إلى مثل هذه الحفلات فإنه لا يجوز. المحرم محرم في كل زمان، أحكام الله لا تتبدل وتتغير. مهما قيل إنها سياحة، مهما قيل إنها من أجل كذا وكذا، هذه أساليب شيطانية تفنن الشيطان في إملاء حيله ودفاعاته على أوليائه، أملاهم هذه الحيل الشيطانية ليقولوها أحيانا. تصوروا أن بعض الناس يقول عن هذه المحرمات إنها تمنع الناس من السفر إلى الخارج. الله أكبر، الذي يريد أن يسافر إلى الخارج سيمتنع من أجل فلانة أو فلان الذي سيغني على المسرح الفلاني؟ من يقول هذا؟ كفى تلاعبا بعقول المسلمين، هذه محرمات. وفتاوى العلماء واضحة، والأدلة الشرعية أوضح وأصرح. وقد سئل سماحة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين حفظه الله تعالى، سئل عما انتشر في الآونة الأخيرة من إقامة الأمسيات والمهرجانات الغنائية في بعض المصائف والتي يكثر اجتماع الناس عليها من الداخل والخارج، ويفد إليها العديد من المغنيين والمغنيات، وما يحصل فيها من اختلاط عند الدخول للأمسيات النسائية والخروج منها وبذل الأموال في الدخول إلى هذه المسارح، فنأمل من فضيلتكم تبيين الحكم في هذا، ونسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء. فأجاب الشيخ حفظه الله، قال: لا يجوز حضور المهرجانات التي يكون فيها أغاني ومغنين، والصواب ومغنون، ولعل الخطأ في من كتب الفتوى. لا يجوز حضور المهرجانات التي يكون فيها أغاني ومغنون أو أغاني ومغنيات أو اختلاط بين الرجال والنساء، وبذل المال في الوصول إلى ذلك حرام. بعض التذاكر تباع بأسعار أيها الإخوة لا تفرق، سبحان الله، والمساجد يدخل إليها بغير تذاكر. بيوت الله تدخلها والملائكة ترحب بك وتكتب خطواتك وآثارك، وهذه المسارح تدخل بمئات الريالات، وبذل المال في الوصول إلى ذلك حرام. يقول الشيخ: لأن ذلك إضاعة للمال وبذل الله فيما لا يرضي الله تعالى. نسأل الله العافية وأن يعصمنا، يقول الشيخ، وأن يعصمنا وإخواننا المسلمين من أسباب سخطه وعقوبته، وأن يجعل ما رزقنا عونا لنا على طاعته لا على معصيته، إنه سميع قريب. هذه أيها الإخوة بعض النماذج، والذي لا يوقظ قلبه قوارع الكتاب والسنة وكلام أهل العلم من الصادقين الناصحين الخائفين على الأمة المريدين لها النجاة، الذي لا يستيقظ لمثل هذا الكلام ولمثل هذه القوارع فمتى سيستيقظ؟ والله يا أخوة، إن القرآن وحده يكفي لأن يزجر كل عاقل لله تبارك وتعالى. فإن الله تعالى يقول: تذكر بالقرآن من يخاف وعيد، تذكر بالقرآن من يخاف وعيد. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يطهر مجتمعاتنا من الانحرافات ومن الفساد ومن الغناء ومن الحفلات وما شابهها ممن يلهي الناس عن طاعة الله وذكره سبحانه وتعالى. اللهم أقم علم الجهاد واقمع أهل الشرك والزيغ والفتنة والفساد. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر.